الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والسامعين: كتاب الجراح. قال: والقتل على ثلاثة أوجه: عمد وشبه العمد وخطأ. فالعمد أن ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو حجر كبير، الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلا، الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف. ففيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء، وكان المقتول حرا مسلما. وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل، فلا قود في هذا. والدية على العاقلة. والخطأ على ضربين: أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان أو كافرا، فتكون الدية على العاقلة، وعليه عتق رقبة مؤمنة. والوجه الآخر أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام، فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية، لأن الله عز وجل قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد. وإذا قتل الكافر العبد عمدا فعليه قيمته ويقتل لنقضه العهد. والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد، ولا يقتل وارد بولده وإن سفل، والأم في هذا والأب سواء، ويقتل الولد بكل واحد منهما، ويقتل الجماعة بالواحد. وإذا قطعوا يدا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم. وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب. وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم. على العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية، وعتق رقبتين في أموالهما، لأن عمدهما خطأ. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح. وإذا قتلاه وأحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة، ودية العبد قيمته وإن بلغ الديات.
من كمال هذه الشريعة أنها ما تركت فعلا من الأفعال البشرية إلا وحكمت عليه وبينت ما يترتب عليه من جزاء. من كمال هذه الشريعة أنها نظمت الأحكام المتعلقة باعتداء الناس بعضهم على بعض، وذلك أن تخاصم الناس وتضاد مصالحهم ورغباتهم من الأمور المعتادة، مما قد يؤدي إلى إضرار بعضهم ببعض، أو إتلاف بعضهم لأموال بعض، أو جعل بعضهم يسعى من أجل سفك دماء غيره. ومن هنا جاءت الشريعة في بيان الأحكام المترتبة على الجراحات ما يترتب عليها من آثار. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فيحصل بالقصاص فائدتان: إحداهما درء اقتتال الناس بعضهم ببعض بعضهم لبعض مما يؤدي إلى سلامة الناس واستمرار الحياة، والفائدة الثانية تحصيل التقوى، والتقوى لها ثمراتها في الدنيا والآخرة. الجناية على النفس تقع على ثلاثة أنواع: النوع الأول قتل العمد، قتل العمد، وقتل العمد له صفتان: الصفة الأولى أن القاتل قصد الجناية، الصفة الثانية أن الآلة المستعملة تقتل غالبا. فلو كانت الآلة لا تقتل غالبا فإنه حينئذ لا يعد عمدا، أو كان القاتل لم يقصد الجناية فحينئذ لا يعد قتل عمدا. والمراد بقصد الجناية أن يقصد الاعتداء، لو قصد الاعتداء ولم يقصد سفك دمه فإنه يعد قتل عمد. ثم ذكر المؤلف عددا من الأنواع أو الآلات: الآلة الأولى الحديدة، والآلة الثانية الخشبة الكبيرة فوق عمود الفسطاط، والآلة الثالثة الحجر الكبير، ومثله في زماننا الحاضر ما لو صدمه بالسيارة أو ألقاه في بئر أو في بحر وهو لا يعرف السباحة أو نحو ذلك من الصور. وقد ذكر الفقهاء تسع صور، منها مثلا القتل بالسم ووضعه عند حيوان مفترس. إذا تقرر هذا فإن القتل العمد يترتب عليه وجوب القصاص، بأن يقتل وجوب القصاص، بأن يستحق القاتل القتل ويسلم لأولياء الدم، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه، ولا فرق في هذه الآلات. وهذا هو قول الجمهور أنه لا يفرق بين المحدد وبين المثقل. والحنفية يقولون لا يثبت القصاص إلا في القتل بالمحدد دون القتل بالمثقل. ما الفرق بينهما؟ المحدد هو الذي يقتل بموره أي بدخوله في البدن، بينما المثقل هو الذي يقتل بثقله وبالاصطدام به. مثال المحدد السكين والسيف، ويبقى معنا في عصرنا الحاضر القتل بالمسدس، هل هو قتل بمحدد أو بمثقل؟ الأظهر أنه قتل بمحدد لأنه يمور ويمضي في الجسم، وبالتالي فإن الحنفية يوافقون في إثبات القصاص فيه. هكذا أيضا لو كان القتل بواسطة الأشعة التي تدخل في البدن وتقطع العروق فهذه تمور في البدن وتدخل فيه، وبالتالي فإن الحنفية يثبتون القصاص فيه. إذن موطن الاتفاق هو القتل بالمحدد وأنه موجب للقصاص، وموطن الخلاف في القتل بالمثقل، فالجمهور يقولون يثبت به القصاص، والحنفية يقولون بأنه لا يثبت القصاص به. والأرجح قول الجمهور، وذلك لأن النصوص الواردة بمشروعية القصاص عامة لم تفرق بين آلة وآلة، ومن هنا فإن الأظهر وجوب القصاص في مثل هذا. ومنشأ الخلاف أن القتل في لغة العرب هل يسمى أو هل يطلق على إزهاق النفس مطلقا بأي آلة، أو أنه يختص بإزهاق النفس بواسطة الآلات المحددة؟ والأظهر أن اللغة تسمي إزهاق النفس قتلا، أن أهل اللغة يسمون إزهاق النفس قتلا سواء كان بمثقل أو بمحدد. قال المؤلف: ففيه القود. ظاهر هذه الكلمة أن موجب القتل العمد هو القود عينا، بحيث أن الأولياء يخيرون بين القود وبين العفو، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. والقول وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة. القول الثاني بأن موجب القتل العمد هو أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، ولعل هذا القول الثاني أرجح لما ورد في حديث أبي شريح وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يودع. وهذه المسألة ترتب عليها ثمرات كثيرة، من أمثلة هذه الثمرات ما لو طالب أولياء الدم بالدية فقال القاتل: لن أعطيكم الدية، إن أردتم أن تقتصوا فاقتصوا، وإن لم تريدوا القصاص فليس لكم شيء. فعلى قول أحمد والشافعي يجب على القاتل أن يدفع الدية، لأن موجب القتل العمد إما القصاص وإما الدية. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك لا يجب على القاتل دفع الدية. قول المؤلف: إذا اجتمع عليه الأولياء، هذا شرط من شروط وجوب استيفاء القصاص، فإن القصاص حق للأولياء، فإذا عفى الأولياء فإنه حينئذ يسقط القصاص، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ولقوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، ولقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقد يؤخذ هذا من قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن صور الإحياء العفو عن القاتل. من الذي له حق العفو؟ قال المؤلف: اجتمع عليه الأولياء، لا بد أن يجتمع الأولياء على المطالبة بالقصاص، بحيث إذا عفى واحد منهم فإنه حينئذ يسقط القصاص. وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الجملة. وذهب الإمام مالك إلى أن ولاية الدم إنما تكون للرجال دون النساء، فهي بمثابة فهي إنما تكون للعصبة دون بقية الورثة عند الإمام مالك. قال لأن القصاص من شأن الرجال، وهم الذين يلحق بهم العيب والقدح والذم إذا لم يستوفوا القصاص، فلم يكن للنساء مدخل في العفو عنه. ومن رجح الأول استدل بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بإسقاط القصاص بعفو زوجتي المقتول التي كان لها قرابة بالقاتل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، فكان إجماعا سكوتيا. الشرط الآخر أن يكون المقتول حرا، فإن كان المقتول مملوكا فإنه لا يثبت القصاص حينئذ، وذلك لأن القاتل إن كان حرا فالحر لا يساوي المملوك، والقصاص اشترط فيه المساواة، لأن هذا هو مفهوم كلمة قصاص. وإن كان القاتل مملوكا فإننا حينئذ نوجب على سيد ذلك العبد عقوبة وهو لم يجني شيئا. وقال طائفة بأن المملوك يقتل بالمملوك، وذلك لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فدل هذا على أن المملوك يقتل بالمملوك. الشرط الآخر من شروط وجوب القصاص أن يكون المقتول مسلما، فأما إذا كان القاتل مسلما وكان المقتول غير مسلم فإنه لا يجب القصاص على المسلم بمذهب مالك والشافعي وأحمد، لأن الذمي لا يساوي المسلم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وذلك لأن النصوص الواردة بإثبات القصاص عامة، ولعل القول الأول أظهر، وذلك لما ورد في الخبر لا يقتل مسلم بكافر. والحنفية تأولوا هذا الخبر وقالوا المراد به لا يقتل المسلم بالحربي، ولكن هذا تأويل خالف ظاهر الحديث. أما إذا قتل الذمي ذميا، قتل الذمي ذميا، فحينئذ يوجد التساوي بينهما وبالتالي نثبت القصاص. النوع الثاني من أنواع جنايات القتل شبه العمد، شبه العمد. شبه العمد فيه قصد للجناية لكن ليس فيه آلة تقتل غالبا، إذا شبه العمد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتيل العصا، فهنا العصا كان صاحبها يقصد الجناية بها والاعتداء، ولكن الآلة لا تقتل غالبا، فقيل لها شبه عمد. والجمهور يرون إثبات قتل شبه العمد، وأنه قسم يخالف ويفارق قتل العمد وقتل الخطأ. ومذهب الإمام مالك عدم إثبات قتل شبه العمد، ويرون أنه من أقسام قتل الخطأ، والصواب إثبات هذا النوع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشبه العمد قتيل العصا، فدل هذا على أن هناك قتل شبه عمد. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل قتل الخطأ في الدية على 5 أقسام، 20 و20 و20 و20، بخلاف قتل شبه العمد فإنه جعلها على 30 و30 و40، كما سيأتي تفصيله وبيان أنواعه والخلاف فيه في باب الديات إن شاء الله تعالى. وفسره المؤلف بأنه إذا ضربه بخشبة صغيرة، هذه لا تقتل غالبا، أو حجر صغير، أو لكزه، أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل، فحينئذ لا يوجد قود. والدليل على انتفاء القود في شبه العمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له قضية المرأتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم عليها القود. والدية على من تكون؟ الجمهور قالوا تكون على العاقلة، والمراد بالعاقلة من يشترك مع القاتل في نسب إلى الجد الرابع ويكون من الرجال من العصبة، فالعاقلة يجب عليهم دفع دية الخطأ. وهكذا شبه العمد على أحد قولي أهل العلم. فإن قال قائل الجناية حصلت من الجاني، فكيف نجعل الدية على العاقلة؟ فنقول العاقلة لهم قرابة بالقاتل، ودفعهم للدية يكون من باب نصرته والتعاون معه، شريعة قد جاءت بمثل ذلك، كما أن الشريعة أوجبت على صاحب المال الزكاة، وأوجبت على من جنى وأتلف مالا لغيره أوجبت عليه الضمان ولو لم يقصد مثل هذا. ويترتب على ذلك أن يتعارف الناس ويتعاونوا على ما ينفعهم، وهذه مقاصد شرعية. النوع الثالث من أنواع القتل القتل الخطأ، والمراد به أن يثبت أو أن يوجد إزهاق للنفس بدون أن توجد جناية، فلا يحصل من القاتل جناية، إنما يحصل القتل نتيجة فعله بدون أن يكون هناك جناية. والقتل الخطأ على نوعين، النوع الأول أن يفعل فعلا يجوز له فعله فينتج عنه موت إنسان، وحينئذ ومثل له المؤلف بأن يرمي الصيد فيصيب إنسانا فيموت، أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤدي فيؤول إلى إتلاف حر، فقوله فيؤول إلى إتلاف حر يعني إنسان، لأن إزهاق نفس المملوك يعد قتلا، فمراده بقوله إتلاف حر يعني إتلاف إنسان. والقتل الخطأ كما يكون في قتل المسلم يكون في قتل الكافر، لذلك سيأتي معنا أنه لو قتل مسلم كافرا خطأ وجبت عليه الدية ووجب عليه كفارة القتل فيصوم شهرين متتابعين على ما سيأتي، لكن الدية تجب على العاقلة ويجب عليه الكفارة بإعتاق رقبة. النوع الثاني من أنواع القتل الخطأ أن يقصد قتل من قتله لكن يظن أنه يجوز له قتله، ومن أمثلة ذلك لو اعترف بأنه قاتل أخيه فقتله استيفاء للقصاص، وبعد مدة تبين أنه ليس بقاتل، أو شهد الشهود بأن فلانا هو قاتل أخيه، وقاتل أخيه، فاقتص منه. ثم بعد ذلك أكذب الشهود أنفسهم، وجاء شخص آخر واعترف بأنه القاتل، فحينئذ هو قصد القتل وقصد إزهاق الروح، لكنه لم يجني وليس فعله جناية لأنه قد أذن له في الشرع، فحينئذ نقول هذا قتل خطأ. وقتل الخطأ ماذا يجب فيه؟ الأصل في قتل الخطأ أنه يجب فيه أمران: الأمر الأول الدية تجب على العاقلة، والثاني الكفارة تجب على الجاني. ذكر المؤلف هنا مسألة، وهي: ما لو قتل مسلما في بلاد الكفر على أنه حربي بينه وبين المسلمين الحرب فقتله، ثم بعد ذلك تبين أنه مسلم وليس بحربي، فحينئذ نقول على القاتل الكفارة. هل يجب عليه الدية؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. من أين نشأ الخلاف؟ في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. هنا لم يذكر الدية، فهل نقول هذا مطلق يقيد بالسابق، أو نقول لا نقيد به؟ إذن منشأ الخلاف هنا، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ إذا نظرنا إلى السبب وجدناه واحدا وهو القتل، وإذا نظرنا إلى الحكم وجدناه هنا لم يذكر الحكم، فهل نلحق به؟ هل نلحقه بالصورة الأولى؟ قولان لأهل العلم، الأظهر أنه يلحق به. قال المؤلف: ولا يقتل مسلم بكافر، لأن المسلم أعلى درجة من الكافر، فالكافر لا يكافئ المسلم، بخلاف العكس، كما لو قتل كافر مسلم ثبت القصاص. قال: ولا حر بعبد، أي أن العبد إذا قتل حرا فإنه لا يقتل به، أي أن الحر إذا قتل عبدا فإن الحر لا يقتل بذلك العبد. قال: وإذا قتل الكافر العبد عمدا، العبد أنقص لأنه فيه الرق، فحينئذ نقول يجب على الكافر قيمة ذلك العبد بالغة ما بلغت، وبعد ذلك نقتله لنقضه للعهد، لا نقتله قصاصا خير أولياء الدم فيه. ننتقل بعد ذلك إلى: ما لو حصلت الجناية من الصغير، فحينئذ لا يثبت القصاص، ومثله المجنون، لما ورد من الأخبار أن الصغير والمجنون يرفع عنهما قلم التكليف. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل الولادة مانع من القصاص أو لا؟ قال الجمهور: الولادة مانعة، لما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. وقال الإمام مالك: إن قتله بصورة لا يتصور فيها إن قتله بصورة لا يتصور فيها أن الوالد لم يقصد الجناية، فحينئذ نثبت القصاص. إذن الإمام مالك يقسم قتل الوالد لولده إلى قسمين: القسم الأول ما نجزم بأنه قتله متعمدا قتله قاصدا إيقاع الجناية به، حينئذ يثبت القصاص، كما لو أضجعه ثم أخذ السكين فنحره. قال مالك يثبت القصاص في هذه الصورة بخلاف الصور الأخرى، فإنه لا يثبت القصاص فيها. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون الوالد لم يقصد الجناية، لأن الوالد عنده من الشفقة ما ليس عند غيره. الصواب أن الوالد لا يقتل بولده، ذلك لأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه. وهكذا أيضا أبناء الأبناء وأبناؤهم لا يقتل الوالد بهم، وهكذا لو قتلت الأم ولدها فإنه لا يثبت القصاص في هذه الصورة، لكن قد نثبت عقوبة تعزيرية، يرحمك الله، نثبت عقوبة تعزيرية، فنعزر الوالد لئلا يقع قتل من الآباء لأبنائهم. لكن العكس، إذا قتل الولد والده فإن الجمهور على أن الولد يقتل بوالده، أن الولد يقتل بوالده. ننتقل إلى قتل الجماعة بواحد. لو اشترك جماعة فقتلوا واحدا فإن الجماعة كلهم يقتلون بالواحد. وقد ورد عن عمر بن الخطاب أنه قتل جماعة بواحد وقال لو تمالى أهل صنعاء عليه لقتلتهم به جميعا. ورد ذلك عن علي وجماعة من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في ذلك الزمان. وقال الإمام أبو حنيفة لا يقتل الجماعة بالواحد لعدم المكافأة. ومنشأ الخلاف أن من أثبت القصاص لاحظ مآلات الكذب، لأننا لو نفينا القصاص لكان ذلك سببا لإلغاء القصاص، فإننا إذا أردنا أن نقتل واحدا اجتمع عليه اثنان أو ثلاثة فقتلوه وفينتفي القصاص، ومن وحينئذ سد بهذه الذريعة نقول بأن الجماعة يقتلون بالواحد. ومن نظر إلى مفهوم القصاص في اللغة قال القصاص المساواة والمكافأة، والجماعة لا يكافئون الواحد فلا يصح أن يقتلوا به. وهكذا أيضا فيما لو كانت الجناية فيما دون النسل، اجتمع جماعة فاشتركوا في قطع رجل إنسان، حينئذ نقول نثبت القصاص من كل منهم. قال والذين عملوا هذا 10 أشخاص، فكيف تقطعون 10 أرجل برجل واحدة؟ نقول نوقع بكل واحد منهم من الإيلام مثل ما أوقعه بالمجني عليه. لو اشترك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص في قتل الإنسان، فإن من لا يجب عليه القصاص لا قصاص عليه بالاتفاق، ولكن الخلاف في من يجب عليه القصاص في الآخر. مثال ذلك، لو اشترك الأب وآخر في قتل الابن فإن الأب لا يقتل، لكن الشريك هل نثبت عليه القصاص فنقتله به أو لا؟ والمؤلف يختار بأنه قال وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب، فالأب لا يقتل، وبقية من اشترك في القتل فإنهم يقتلون به، لأن الأب انتفى لمانع فيه، فلا يصح أن نعدي المانع في بقية من اشترك في القتل. قال وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ فإن الصبي والمجنون لا يقتلان، ولكن الكلام في البالغ هل نقتله أو لا؟ اختار المؤلف أنه لا يقتل، وذلك لأن قتل الخطأ، قتل الصبي والمجنون قتل خطأ، فيمنع من القصاص. ما الفرق بين الصورتين؟ الأولى مشارك الأب، والثاني مشارك الصبي والمجنون. مشارك الأب عليه القصاص، ومشارك الصبي والمجنون ليس عليهما قصاص. إذن قتل الأب وجدت فيه الشروط كلها التي يثبت بها القصاص، لكن انتفى القصاص لوجود مانع وهو الأبوة، فإن هذا قتل عمد عدوان، بخلاف قتل الصبي والمجنون فإن قتلهما لا يكون عمدا وإنما يكون خطأ، وبالتالي فإن مشاركهما لا يثبت عليه القصاص. والقول الثاني في هذه المسألة بإثبات القصاص فيها، وذلك لأن البالغ شارك في قتل هذا المقتول فثبت القصاص عليه. قال المؤلف: يجب في قتل الصبي الدية على العاقلة، لأن عمد الصبي خطأ، ويجب عليه كفارة القتل متى بلغ. مما يتعلق بهذا أن القصاص ينتظر به إذا كان بعض الأولياء غائبا، فإذا كان أحد الأولياء غائبا انتظرنا في القصاص لعله يحضر فيعفو. أما إذا كان أحد الأولياء صغيرا أو مجنونا فماذا نفعل؟ في المذهب مذهب أحمد والشافعي أننا ننتظرهما حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون، وذلك لأنهم قد يعفو فوجب انتظارهما. والقول الثاني بأنهم لا ينتظرون، الأول مذهب أحمد والشافعي، والثاني بعدم الانتظار مذهب مالك وأبي حنيفة، وذلك لأن تأخير القصاص يذهب شفاء غيظ القلوب ولا يجعل ما قصدته الشريعة من حكمة حفظ الدماء ظاهرا جليا. قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر لحصول المساواة بينهما. فإن قال قائل: إن الله تعالى يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فدل هذا على أن الرجل لا يقتل بالأنثى. نقول: الآية لم تدل على هذا، نص الآية إثبات القصاص في قتل الأنثى بالأنثى، ولو أردنا مفهوم المخالفة لكان مفهوم المخالفة أن الأنثى لا تقتل بالرجل، وهذا لم يقل به أحد. وقد ورد في الحديث أن يهوديا رض رأس جارية فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهنا قتل الذكر بالأنثى. قال: ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح. الجناية على نوعين: جناية على النفس وجناية فيما دون النفس. جناية ما دون النفس إما أن تكون في الجراح وإما أن تكون في الأعضاء، و إذا كان هناك جناية فيما دون النفس فإننا نثبت القصاص بشروط. الشرط الأول: وجود المكافأة بين الجاني والمجني عليه، فإن لم يكن مكافئا له فلا قصاص. الثاني: فحينئذ لو قتل أو لو جنى مسلم على ذمي فإننا لا نثبت القصاص فيما دون النفس. قال: وإذا قتلاه، يعني اشترك اثنان وأحدهما مخطئ والآخر متعمد، ف فلا قود عليه على واحد منهما، كما قلنا في مسألة مشاركة الصبي والمجنون، وذكرنا الخلاف هناك. قال: وعلى العامد يكون نصف دية، نصف الدية في ماله، يعني أن العامد في الديات تجب الدية في ماله، وأما العاقلة فإنهم لا يتحملون دية العمد، إنما يتحملون دية إيش؟ الخطأ وشبه العمد. إذا قدر أن الجناية وقعت على العبد فإن دية العبد قيمة، ينظر إلى كم قيمته في الأسواق، وبعد ذلك يسلم تسلم قيمته لأولياء الدم، وولي الدم هنا المالك له.
قال رحمه الله: باب القوج. قال: ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول، ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل، لأن الأول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش. وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله. والرواية الأخرى قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل، فإن عفى عنه الولي فعليه دية واحدة، ولو كانت الجراح برأت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، إلا أن يريد القوج فيقيد ويأخذ من ماله ديتين. ولو رمى مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى أعتق وأسلم فلا قوج، وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية. وإذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد واحد فاتفق أولياء الجميع على القود فقيد لهما، وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله، وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود. وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه، وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل إذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله. وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص، وتقطع الأذن بالأذن والأنف بالأنف والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيين، وتقلع العين بالعين والسن بالسن، وإن كسر بعضها برد من سن الجاني مثله، ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين. وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود، وإذا كان القاطع أشل والمظلوم سالمة فشاء المظلوم أخذها فذلك له ولا شيء له غيرها، وإن شاء عفا وأخذ دية يده. وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل، ومن عفى من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافي زوجا أو زوجة. وإذا اشترك الجماعة في القدر فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذ الدية من الباقين كان لهم ذلك. وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على ألا يقاد فللأولياء قبول ذلك. وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت. ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد.
باب القود ويراد به القصاص. القود استيفاء القصاص لا يجب إلا بشروط، منها مثلا أمن الزيادة والحيف، فلو قدر أن القاتل إذا قتل فإنه سيلحقه زيادة عما لحق المقتول، فحينئذ ننفي القصاص. مثال ذلك: لو كان الجاني امرأة وكانت حاملا، فلو اقتصينا من المرأة الحامل فحينئذ سيؤدي إلى موت الجنين، فبالتالي لا نستوفي القصاص في هذه الحالة. مثال ذلك أيضا: لو كان هناك شخصان متلاصقان، توأمان متلاصقان، لو قتل أحدهما لأدى إلى موت الآخر، فإذا كان أحدهما جانيا جناب جناية قتل فإننا لا نثبت القصاص في هذه الحال. لماذا؟ لعدم أمن الحيف. لو اشترك اثنان، أحدهما فعل فعلا لا يقتل والآخر فعل فعلا يقتل، فحينئذ القصاص على من يكون فعله قاتلا. وذكر المؤلف له أمثلة: إذا قطع يديه ورجليه ثم قتله، فعندنا جنايتان، الأولى بقتل اليدين والرجلين والثانية بضرب العنق، فحينئذ ماذا نفعل به؟ اختلف أهل العلم هذا على قولين: القول الأول أنه يقتص منه بقتله فقط، وذلك لأن الأقل وهو قطع اليدين والرجلين يدخل في الأكبر وهو القتل. القول الثاني بأننا نفعل به الجميع من قتله وقاطع يديه ورجليه، لأن جناية القتل مغايرة لجناية قطع اليد والرجل، فأثبتنا لهما حكمين مختلفين. وقد يستدل على مثل هذا بحادثة العرنيين الذين قطعوا يد الراعي ورجله وسملوا عينه وثم قتلوه، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع. إذا عفى الولي فهنا في هذه المسألة كم دية عليه وقد قطع يديه ورجليه ثم قتله؟ ولا يجب عليه إلا دية واحدة. لماذا؟ لأن دية الأرجل دخلت في دية النفس. لكن لو قدر أنه قطع يده ورجله فعفى، لو قدر أنه قطع يده ورجله فعفى ثم جنى جناية أخرى فقتله، نقول الواجب القتل، وبالنسبة للدية لا يجب إلا دية النفس واحد. لكن لو قطع يده ورجله فشفي وعوف ثم ذهب إليه فقتله وأجهز على روحه، فحينئذ نقول ديتان: دية للأيدي والأرجل ودية للنفس. دية للأيدي ودية للأرجل ودية للنفس، ثلاث ديات. إلا أن يريد القود فحينئذ نثبت القود لهم ويدفع ويؤخذ من ماله ديتان. القصاص يعتبر به آخر أحواله: لو جرحه جرحا فسرى الجرح حتى أهلك النفس، هل نقيده بالجرح أو نقيده بالنفس؟ نقيده بإيش؟ بالنفس. هكذا لو كان وقت الجناية كافرا، إذن إذا سرت الجناية فإننا حينئذ نعتبر آخر أحوال الجناية. لكن لو جنى عليه في وقت لا يثبت القصاص فيه، كما لو جنى عليه وهو كافر فأثر على بعض بدنه فسرت الجناية إلى بقية البدن قبل أن يموت أسلم، ففي وقت الجناية كان كافر وفي وقت الموت كان مسلم، نقول العبرة في هذه الحال بوقت الجناية وليس بوقت الموت. قال إذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد واحد فحينئذ يثبت القصاص لكل واحد منهما، فإن اتفق الجميع على القصاص قتلناه به، وإن اختلفوا وقال أحدهم أريد الدية حينئذ نقول لهم الحق في مثل ذلك. تقدم معنا أن القصاص فيما دون النفس إما أن يكون في الجراح وإما أن يكون في الأطراف. متى يثبت القصاص في الجراح؟ إذا انتهى الجرح إلى عظم، إلى عظم، إذا انتهى إلى عظم ثبت القصاص، وذلك لأنه فيما هو أقل من هذا لا يمكن القصاص فيه لعدم العلم بمقدار الجناية ولعدم أمن الحيف والزيادة. لو جرحه جرحا لم يصل إلى العظم فحينئذ لو أثبتنا القصاص لكان يمكن أن يجرحه جرحا أزيد أو أقل أو أمضى، فبالتالي قلنا لا يثبت القصاص في مثل هذه الحال. الآن تطور الطب، أيوة سلمك الله، ليس المراد التساوي بين الجرحين في العمق، ليس المراد التساوي بين الجرحين في العمق. عندنا إنسان بدين لحمه كثير وعندنا آخر نحيف، فإذا جرحه جرحا يصل إلى العظم قلنا يجرح الآخر جرحا يصل إلى العظم. قال السمين أنا لم أجرحه إلا سنت واحدة وأنتم ستجرحونني ثلاثة سنت، ثلاثة أضعاف. قلنا الجناية هنا وصلت إلى الدم إلى العظم فنثبت القصاص إلى العظم، لكن لو لم تنتهي إلى العظم لم نأمن الحيف، لأن لا بد أن يكون بمقدار اللحم الآخر في النسبة وهذا لا نعلم، ومن هنا لا نثبت القصاص في ذلك. لكن لو تجاوزت الجناية العظم فحينئذ أيضا لا نثبت القصاص، كما لو كانت هاشمة هشمت العظم فلا نثبت القصاص. لماذا؟ لعدم أمن الحيف. أما بالنسبة للقصاص في الأعضاء فلعله ذكر القصاص هنا في الأعضاء، قال إذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه. النوع الثاني القصاص في الأطراف، والقصاص في الأطراف يثبت بشروط: الشرط الأول أمن الحيف، الشرط الثاني أن ينتهي إلى مفصل. لو جنى عليه جناية قص رجله من نصف الفخذ حينئذ لا يثبت القصاص في الفخذ. لماذا؟ لأن الجناية لم تنتهي إلى عظم، حينئذ لا يؤمن، لم تنتهي إلى مفصل، حينئذ لا يؤمن الحيف. قال الشرط الآخر أن يكون الجاني والمجني عليه ممن يجري القصاص بينهما، إن كان القصاص لا يجري بينهما على وفق الشروط السابقة فإنه حينئذ لا يثبت القصاص. الشرط الثالث المساواة بين العضو المجني عليه والعضو الذي يراد الاقتصاص منه، والتساوي يكون في الجهة فلا تقطع اليمين بالشمال، ويكون في الصحة والسلامة فلا تقطع الصحيحة بالشلاء، وهكذا أيضا يشترط أن يؤمن الحيف في مثل هذا. قال المؤلف وليس في المأمومة والجائفة قصاص. المأمومة نوع من أنواع الشجاج التي تكون في الرأس، تصل إلى أم الدماغ، ويجب فيها من الدية ثلث الدية، والمأمومة في الغالب لا يسلم صاحبها، لكنه يسلم في أحواله، والمأمومة لا يثبت فيها القصاص لأنها لم تنتهي إلى عظم، فلا يؤمن الحيف فيها. وهكذا الجائفة، والمراد بالجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف، فلو شق البطن ووصل إلى جوفه قيل هذه جائفة، جائفة فيها ثلث الدية. تلاحظون أن الجروح لا ينظر إلى كبرها وصغرها، وإنما ينظر إلى ذات الجروح. سيأتي تفصيل هذا في الديات. مثل المؤلف لما يجري فيه القصاص فقال: تقطع الأذن بالأذن، والأنف بالأنف، والذكر بالذكر، والأنثيان بالأنثيين، وتقلع العين بالعين، والسن بالسن. لكن لو كسر الجاني بعض السن المجني عليه فإننا حينئذ نبرد من سن الجاني ما يصل إلى ما يكون مماثلا للكسر الذي في سن المجني عليه. ويلاحظ أن التماثل ليس بالمساحة ولا المسافة، وإنما التماثل يكون بالنسبة. لو كسر من سني جزءا 5 ملي، ما نكسر من سن الجاني 5 ملي، وإنما ننظر كم يمثل المكسور من السن. فإن كان يمثل 10% مثلا، كسرنا من سن الجاني 10%، ما نكسر بنفس المقدار، وإنما نكسر بنفس النسبة، نبرد بنفس النسبة. قال: وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلا فلا قود، لعدم المكافأة، لأن القصاص مبني على المكافأة. وذكر: وإذا كان القاطع أشل، الأشل الذي يستعمل، إما الأشل المراد به الشلل الذي لا يتحرك العضو معه أو الطرف، فحينئذ لا يثبت القصاص. لو كان الإنسان يستعمل يده الشمال، يستعمل الشمال، عندنا الجاني يستعمل الشمال، فقطع اليد اليمنى من رجل يستعمل اليمين، فقال: اقطعوا يده الشمال، لأن غالب أحواله الاعتماد عليها. قلنا: فنستجيب لك في ذلك، لأن من شرط القصاص المماثلة. قال: إذا كانت يد المجني عليه سليمة ويد الجاني فيها شلل، فقال المجني عليه: أنا أريد قطع يده، يده لا تساوي يدك، هي أقل. قال: وأريدها ولو كانت أقل. حينئذ يستجاب لطلبه، لأنه يقتص من الأعلى، يقتص من الأدنى من أجل الأعلى، كما تقدم في القصاص في النفس، فهكذا في القصاص فيما دون النفس. وحينئذ لا يصح له أن يطالب بشيء من الدية، ولا يقول: يدي سليمة ويده شلة، أعطوني الفرق. لماذا؟ لأنه إذا ثبت القصاص لم نثبت حينئذ الدية. وإن شاء المجني عليه أن يعفو عنه ويأخذ الدية فله ذلك. إذا كان ولي الدم صغيرا في السن أو غائبا أو مجنونا، فماذا نفعل؟ في المذهب أن هؤلاء ينتظرون جميعا، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. إذن عندنا أولا الغائب ينتظر، الغائب من أولياء الدم ينتظر ويستأذن في القصاص، ويؤخذ ويعرف ما هو قوله في أخذ القصاص من عدنان. هذا من الغالب، وهذا محل اتفاق في الجملة. أما بالنسبة فيما لو كان أولياء الدم فيهم صغير أو مجنون، حينئذ ماذا نفعل؟ قال الإمام أحمد والإمام الشافعي: ينتظران حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون. قال لأن لهم حق في الدم فينتظران كالغائب. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنهم لا ينتظرون، وحينئذ يقوم وليهما مقامهما ويختار ما هو الأصلح لهما، وذلك لأن اعتبار مثل هذا قد يؤدي إلى إلغاء فائدة القصاص. ينتظر 20 سنة 30 سنة، لأن قد يكون هناك أولاد ينتظرون، انتظر الولد الأول 15 سنة، ثم بعد ذلك مات بعض أولياء الدم فكان له ولد فقام مقامه، فننتظر 15 سنة أخرى، وحينئذ يؤدي إلى فوات شيء من مقصود القصاص. ومن رأى انتظار الصبي والمجنون استدل بوقائع حدثت لكن وفي عهد الصحابة، ولكن هناك خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، والقاعدة الشرعية أنه إذا حصل اختلاف بين الصحابة فإننا لا نستدل بقول أحد منهم. ومن هنا فالأظهر أنه يجرى القصاص ولا ينتظر المجنون ولا الصغير، وذلك لأنه يحقق مقصد الشريعة في انتفاء تعدي الناس بعضهم على بعض في أموالهم. قال: من عفى من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافي زوجا أو زوجة. تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله يقول: أولياء الدم الذين يؤخذ رأيهم في القصاص وهم العصبة، الذكور دون الإناث. وذكرنا عن عمر أنه أخذ بقول امرأة المجني عليه فعفى عن الجاني بسبب قولها مع كونها قريبة للجاني، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعا سكوتيا. وهكذا بالنسبة للزوج والزوجة، فإن بعض الفقهاء قال هما أجنبيان عن المجني عليه المقتول، وبالتالي كيف نثبت لهما حقا في القصاص، لكن هم يرثونه، الزوج والزوجة يرثون المقتول، وبالتالي فإنهم يشاركون في ولاية دمه. قال: وإن اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك، لأن لهم القصاص من الجميع فجاز لهم القصاص من البعض. بعض الفقهاء منع من مثل هذا، لكن ظواهر النصوص تدل على أن الحق لهم، كما في حديث: من قتل له قتيل فوليه بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية. قال: وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل من الدية. هذه مسألة الصلح عن دم العمد، صلح عن دم العمد، يأتي ويصالحونهم فيقولون: ادفعوا لنا 10 ديات فنعفو عن دم صاحبكم. فهذا نوع من أنواع الصلح، وجاءت الشريعة بجوازه ولا حرج فيه، ولكن الصلح لابد فيه من رضا الأولياء ورضا القاتل، لو لم يرضى القاتل لم يصح هذا الصلح. ومن الملاحظ في مثل هذا انه اذا جاءت مسائل الصلح عن دم العمد انه قد يجمع لها اموال وقد يجمع بعضهم من الزكاة، والزكاة ليست والزكاة لها مصارف محددة وليس من مصاريفها دفع الصلح الذي عن قاتل العمد. مسألة أخرى، إذا اشترك اثنان في قتل شخص أحدهما أمسك والآخر قتل، فالقاتل يقتل لأنه قاتل، والممسك نحبسه حتى يموت لأنه هو لم يقتل لكنه حبس المقتول حتى قتل. وورد هذا عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر بالقتل. الأمر بالقتل، صاحب ولاية أمر من عنده من الجند بقتل شخص فقتلوه وكان القتل ظلما، فحينئذ القصاص على من؟ على الآمر أو على المأمور؟ نقول ننظر، إن كان المأمور معذورا فإن الآمر هو الذي يثبت عليه الحكم، وإن كان المأمور غير معذور فإننا نثبت الحكم عليه. إذن هذه القاعدة هي قاعدة المباشر والمتسبب، إذا اجتمع مباشر ومتسبب فحينئذ نقول الأصل أن الحكم على المباشر إلا أن يكون معذورا في مباشرته فنثبت الحكم على المتسبب. واضح هذا؟ طيب، عذر ما لا يعلم بأنه لا يجوز له القتل، صاحب ولاية وقال له اقتل وظن أنه لن يأمره إلا بقتل مأذون له في الشرع فقتل، فحينئذ نقول الحكم على المتسبب لأن المباشر معذور في مباشرته. هذا آخر هذا الفصل، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يوم الثلاثاء ليس عندنا درس، يوم الثلاثاء ليس لدينا درس. كيف ينفذ القصاص؟ هذا سؤالك. الجواب أن القاتل إذا قتل بالسيف فإنه يقتل بالسيف اتفاقا، إذن هذا محل اتفاق. ثانيا، إذا قتل القاتل بطريقة محرمة فحينئذ لا يجوز لنا أن نقتل بتلك الطريقة ويجب ويقتل بالسيف حينئذ. الحالة الثالث، إذا قتل بما لا يحرم، بما لا يحرم القصاص به، فحينئذ نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتص منه بالسيف، واستدلوا على ذلك بحديث لا قود إلا بالسيف، وهذا الحديث فيه ضعف. القول الثاني بأنه يقتل بمثل الطريقة التي قتل بها، وذلك لأمور: أولا أن هذا يسمى قصاصا، ومن معنى القصاص المساواة، والمساواة تكون بأن يقتل بآلة مماثلة للآلة التي قتل بها. وثانيا، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه، وورد بألفاظ أخرى وإن كان فيه ماشي. والقول والدليل الثالث لهم ما ورد في حديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرض رأسها بين حجرين، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، وحينئذ القاضي يجتهد في هذه المسألة ويأخذ بما يرى أنه أرجح. نحن نرجح القول الثاني لكن من رأى القول الأول وعمل به فلا حرج عليه. نرجح القول الثاني لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. جاهز. عفى عن الجاني بشرط أن يكون رقيقا مملوكا. نقول في هذه الصورة الأصل أن قلب الحر ليكون عبدا لا يجوز، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، فدل هذا على أن هذا شرط فاسد. فلو شرطه قيل يثبت أو يسقط القصاص ونثبت له الدية. هل على القتل العمد كفارة؟ يقول: القتل الخطأ ورد فيه إيجاب الكفارة، والقتل العمد لم يرد، وبالتالي لا يصح أن نقيس هذا على هذا مع وجود الفرق بينهما، ولا يصح أن نجعله من باب حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم فيهما. وبالتالي فإن الصواب أن القاتل عمدا لا تجب عليه الكفارة. قد يقول قائل بأن القتل العمد أعظم من القتل الخطأ، فكيف توجبون الكفارة في الأقل وهو قتل الخطأ ولا توجبونها في الأعظم؟ فيقال له: قد يكون الأعظم أكبر من أن تكفره الكفارة. نعم. صدمه بالسيارة فمات، حينئذ الآلة تقتل غالبا، لكن يبقى عندنا الكلام في نية الجناية. هل نوى الجناية؟ إن قامت القرائن على أنه نوى الجناية فحينئذ نثبت القصاص. ركب معه شخص وهو يفحط به اصطدم فمات، حينئذ هل نثبت القصاص؟ فنقول هنا: هل وجد قصد الجناية؟ لم يوجد قصد الجناية، وبالتالي لا يثبت القصاص. صائل سيأتينا إن شاء الله باب الصائل، باب دفع الصائل. دية اللقيط يتحملها الجاني، يتحملها الجاني. من الذي جنى عليه؟ يعني اللقيط جنى جناية، فحينئذ من يتحمل جنايته في الخطأ؟ تأجل تعمل ليس عندي جواب. القتل غيلة هو فيه صفتان: الصفة الأولى قتل بخفية، والصفة الثانية أنه قتل على مال بحيث أنه لا يقصد المجني عليه. يعني القتل الغيلة أن يقتل شخصا لا يريد ذلك الشخص بعينه، وإنما لو واجهه أي شخص لقتله. مثال ذلك القتل من أجل أخذ الأموال، والقتل من أجل الإفساد في الأرض، والقتل من أجل إيجاد الاضطراب عند الناس، فيقتل أي واحد. هذا قتل غيلة. قتل الغيلة ما حكمه؟ قال مالك: يثبت فيه القصاص أو يثبت فيه القتل ولا يرجع إلى الأولياء. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة، والجمهور يقولون لا يجب القصاص عينه، وإنما يرجع فيه إلى أولياء الدم. ولعل قول المالكية في هذه لأن أولياء الدم إنما ثبت حقهم لما قصد الجاني الجناية على ذلك الشخص بعينه. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله توفيق.